الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن التوحيد والاستغفار بهما يكمل الدين. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وكذلك النسائي وابن ماجه وأحمد. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخرة إذا طال المجلس فقام قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال له بعضنا: إن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما خلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كفارة ما يكون في المجلس. رواه أبو داود والنسائي وأحمد واللفظ له. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. رواه البخاري. قال شعيب بن أبي حمزة: جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعادة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. يقول: فيحق له أن يسمى سيد الاستغفار لما حوى من بديع المعاني وحسن الألفاظ. قال أيضا: وأظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع صحة النية والتوجه والأدب، يعني لا يكون ذلك كذلك في حق العبد الآتي بهذه الصيغة، صيغة سيد الاستغفار، لا يكون سيد الاستغفار مع ذلك إلا إذا جمع العبد صحة النية مع التوجه وحسن الأدب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التوحيد جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه وهو الخير كله، والاستغفار يزيل الشر كله، فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء أستغفر الله. وقال رحمه الله: الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال رحمه الله: وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد والاستغفار في غير موضع، فقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي قوله: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وفي قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد في غير موضع، فقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم، وفي قوله: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اجتهد الإنسان واستعان بالله ولازم الاستغفار والاجتهاد، فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال. إذا اجتهد الإنسان واستعان بالله ولازم الاستغفار والاجتهاد، فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال. قال رحمه الله: فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه، أو أحس بتقلب قلبه، فعليه بالتوحيد والاستغفار: لا إله إلا الله، رب اغفر لي وتب علي. ففيهما الشفاء إذا كان يعني التوحيد والاستغفار بصدق وإخلاص. من أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو بتقلب قلبه، فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص. قال رحمه الله: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل. فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة يزداد علما بالله، وبصيرة في دين الله، وعبودية لله، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقه، فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إلى الاستغفار دائما في الأقوال والأحوال في الغوائب والمشاهد، لما في الاستغفار من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد، واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات، درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. شهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفات الشرك وخفاياه ودقائقه. والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته، ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك. فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروع الشرك. التوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروع الشرك. فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التعليق على حديث سيد الاستغفار: تضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وألوهيته وتوحيده، والاعتراف بأن الله عز وجل هو خالق العالم وهو العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه. يعلق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على حديث سيد الاستغفار فيقول: تضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتستلزم تقصيره فيه، وتضمن الاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده وأمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعته لا بحسب أداء حقه، فإنه غير مقدور للبشر، فإنما هو جهد المخل على قدر الاستطاعة. ومع ذلك فأنا مصدق لوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعدني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة. أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة. فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأبخع بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة والنقص، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تعفيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار ومتضمن لمعنى العبودية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يستغفر ربه مما يعلمه ومما لا يعلمه، يعني من الذنوب التي لا يعلمها وقد تورط فيها. فيقول الإمام ابن القيم: ما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب، أنه ربما راجع فيما يتعلق بالذنوب الظاهرة ويقول: أنا أستغفر منها، ولكن ذنوبا باطنة، ولكن ذنوبا لا يعلمها، تكون سبباً لتسليط ما يؤذي عليه. فأقول ما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سلط عليه مؤذٍ إلا بذنب. نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد يدخل العبد على الله عز وجل، التوحيد يدخل العبد على الله عز وجل، والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه، فإذا وصل القلب إليه زال همه وغمه وحزنه. قال ابن رجب رحمه الله: التوحيد أعظم الأسباب التي يستجلب بها المغفرة، وعدمه مانع من المغفرة بالكلية. وفي الحديث ابن آدم: إن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي وأحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.